الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس والأخير من كتاب الأطعمة. قال: باب الأضاحي. الأضحية اسم لمن يذكى من النعم تقربا إلى الله عز وجل في أيام النحر بشروط، والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، فقد استدل بعضهم بهذا الحديث أو بهذه الآية على أن المراد بالنحر الأضحية، وقيل المراد به نحر يوم النحر للحاج، ولا يمنع أن يستدل بالحديث على الأمرين. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بنفسه، وثبت عنه أنه أمر بها وحث عليها. وأما حكمها فقد اختلف العلماء فيه إلى قولين. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير العلماء، واستدلوا بآثار وأحاديث في الباب. والقول الثاني أنها واجبة، وهو قول مالك والليث. والصحيح أنها مستحبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب، وحيث أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، فهذا ليس على الوجوب، وإنما هو على التحضيض والتوجيه. ووقت ذبحها من بعد صلاة يوم النحر إلى قبل غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، ويجوز أن تذبح بالليل أو النهار، ومن منع فلا دليل له على ذلك. ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يخرج من شعره ولا بشره شيئا. حديث أم سلمة رضي الله عنه عند مسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. وهذا الحكم متعلق بمريد الأضحية وليس بكل أصحاب البيت. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها نسك يتقرب به إلى الله عز وجل، ولأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كانت الصدقة فضيلة إلا أنها في مثل هذا الوقت التي تظهر فيه الشعائر تقدم الشعيرة. والحكمة من مشروعية الأضحية إحياء سنة إبراهيم عليه السلام، فقد قص الله علينا في القرآن خبره مع ولده، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الثاني التوسع على النفس، لما جاء في حديث البراء أنه قال: يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقد ذبحت قبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح مكانها أخرى. ثلاثة التقرب إلى الله بالنسك، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أربعة شكر الله على نعمه الكثيرة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الأمر الخامس علامة للتقوى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأمر السادس التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع مخالفة المشركين، فإن المشركين يذبحون لأنصابهم وأصنامهم والمؤمنون يذبحون لربهم سبحانه وتعالى. ويشترط في قبولها من حيث الذبيحة ما تقدم من شروط التذكية. وأما شروط الأضحية من حيث هي: الأول أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيه الضأن والمعز، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين. ويدخل في البقر الجواميس، وأما ما عدا ذلك من الحيوان الحلال فلا يجوز أن يتقرب به على أنه أضحية، خلافا لابن حزم فإنه ذهب إلى جواز الأضحية من كل حيوان حلال سواء كان طائرا أو كان من ذوات الأربع. وحجته في ذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، وفي الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة والعصفور، ولا حجة له في ذلك. الشرط الثاني أن تبلغ سن الأضحية، والجمهور على الثني من كل شيء إلا الضأن فالجذع، والدليل على ذلك حديث جابر عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا مكانها جذعا. والجذع يكون من الضأن. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن نيار في ذبح جذعه فقال: لا تجزع عن أحد بعدك، لكن على ما تقدم إذا تعصرت المسنة فليذبح مكانها جذعه. والثني مما تقدم من الإبل ما له 5 سنوات ودخل في 6، ومن البقر ما له 2 ودخل في 3، ومن المعز ما له 1 ودخل في 2، ومن الضأن ما له 6 أشهر وقيل 8 أشهر وقيل 9 أشهر، والجمهور على 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب. حديث البراء رضي الله عنه في السنن وفيه 4 لا تجوز في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، والمكسورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا اشتراها سليمة من العيوب ثم وقع عليها عيب وقد أعدت للأضحية فلا بأس أن يضحي بها. بالنسبة لحديث ابن عباس: 3 هن علي فرض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتي الضحى، أخرجه أحمد وهو ضعيف مداره على أبي جناب، ضعيف ومدلس، وقد ذهب احتج به بعض أهل العلم على وجوب الأضحية وهو كما ترى، أقصد على استحباب الأضحية وهو كما ترى، والاستحباب ثابت من غير هذا الوجه. وأما حديث من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فهو حديث ضعيف لا يثبت. والأضحية جائزة في حق المسافر والحاج والمقيم مع اختلافهم إلى ثلاثة أقوال. فذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة إلى أنها مشروعة للجميع، وبهذا القول أيضا أخذ الظاهرية، فيجوز للمسافر أن يضحي، ويدل على ذلك حديث أظن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأعطاه ضحايا وقسمها بين الناس فبقي له عتود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضح به أنت. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، لكن قالوا هذا المراد به الأضحية هنا الهدي. القول الثاني قول أبي حنيفة أنها بحق المقيم للمسافر. القول الثالث أنها بحق الجميع إلا أن الإمام مالك استثنى منها الحاج من المسافرين. والصحيح أنه يجوز أن يضحي ويهدي ولا حرج في ذلك. وكلما كانت الأضحية أسمن كلما كانت أفضل، ولا يشترط أن يقسمها ثلاثا، فإن الأحاديث في قسمة الضحية إلى ثلاثة أقسام منسوخة، منها حديث علي وعائشة وجاء عن غيرهم، وذلك إنما نزلت دافة دفت بالمدينة في أيام جوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يبقى بعد ثالثة في بيته شيء. ثم لما كان العام القادم سألوه قال إنما قلت من أجل الدافة التي دفت، ثم قال كلوا وادخروا وتصدقوا. ويجوز للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه، وهو المستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويجوز أن يوكل غيره، ويجوز أن تذبح المرأة والصبي المميز على ما تقدم. وإذا ذبح لها له الجزار لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيء، وتكون أجرة الجزار من خارج الأضحية. وإن أهدى للجزار منها لا على سبيل الأجرة فيجوز. وتشرع في حق من ملك قيمتها زائدا عن حاجته. وذهب أبو حنيفة إلى أنها على من ملك النصاب. والصحيح أن الإنسان إن لم يكن معه شيء حتى لو أراد أن يتسلف ثم يقضي بعد ذلك فله ذلك. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأكبر وهو الذي فيه سواد وبياض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه وعن من لم يضحي من أمته. قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذبح يوم النحر بنية التقرب إلى الله عز وجل. قوله بكبشين أملحين أقرنين أي من الظأن، لأن الكباش تكون من الظأن ولا تكون من المعز. وبهذا اختلف العلماء أيهما أفضل في الأضحية، الإبل أو البقر أو الظأن، فذهب بعضهم إلى تقديم الظأن على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها، ولأنها أطيب لحما، ولأنها لا تشرك إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الإبل على غيرها، والصحيح أن الإبل مقدمة في الهدي، والأضحية المقدم فيها الضأن وما في بابه، وذلك إحياء لسنة إبراهيم وتأسيا به وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقدم قوله أملحين أي أغبر وصف لهما، وهذا وصف طردي لا مدخل له في الأضحية، تقول أنا ما سأذبح إلا كبش أغبر، اذبح أغبر أو أسود أو أبيض أو ما شئت. قوله أقرنين دليل على أنهما قد كبرا في السن وصارا سمينين. قوله ذبحهما بيده فيه استحباب ذبح الأضحية، أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويجوز التوكيل. قوله وسمى وكبر أي قال بسم الله الله أكبر، ولو اكتفى بالتسمية أجزاءه. وأما الجمع بين التسمية والتكبير لا يكون إلا في حق الأضحية والهدي، وأما غير الأضحية والهدي من الذبائح فلا يكبر لها. ولو نظرت إلى الجزارين الآن إذا ذبح يقول بسم الله الله أكبر، وإنما المشروع أن يقول بسم الله، إلا أن أيام التشريق أيام تكبير فاستحب أن يؤتى بالتكبير مع التسمية. قوله ووضع رجله على صفاحهما لأمور، الأمر الأول لإراحتهما لإراحتها، الأمر الثاني لأنه أبلغ في عدم تحركها وأبلغ في خروج الدم منها وأبلغ في إحسان ذبحها. ويجوز أن يستعين الإنسان بغيره في ذبح الأضحية، كأن يخشى أن تتحرك عليه فيجعل أحدهم يمسك وهو يذبح. يقول هل يجوز في الأضحية إذا كانت عورة وقد خرج من ما فهمت هذا السؤال، هل يجوز إذا كان مكسور القرن؟ إذا كان قرنه قد كسر قبل أن تعين أضحية لا يجوز، لكن إذا كسر قرنه بعد أن عينت أضحية فلا بأس بذلك. وإذا تلفت له أن يأتي ببدلها، وإذا أراد أن يذبحها لضيف ثم يشتري بدلها له ذلك إن لم يكن قد عينها بنذر. وتجزئ الأضحية عن أهل البيت أجمع إذا اشترك مطبخهم، وإن ذبح كل واحد منهم أضحية جاز ذلك. وأما مسألة الأضحية على الميت لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، لكن إن كان الميت قد أوصى بها لا بأس أن تنفذ، وإن لم يكن قد أوصى بها فلا يحتاج إلى ذبحها. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.